من الفارق الكبير بين علماء الحديث وبين الكفار فيما يتعلق بهذا السؤال. كل ما في الأمر أن علماء الحديث يعلمون النصوص التي تتعلق بنحي هذه السنن، سواء سميت سننا مؤكدة أو مستحبة أو مندوبة. هم يعلمون هذه الأحاديث ويكون علمهم بها حافزا لهم على العمل بهذه السنن بغض النظر عن هذه التفاصيل، لأنه أولا هذه التفاصيل وهذه التعاريف أمور مصطلحة، وثانيا قد يقع خلاف كبير بين العلماء حتى من أهل الحديث في حشر سنة هي نافلة، هل هي سنة مؤكدة أم هي سنة غير مؤكدة، هل هي مثلا نافلة مقيدة أم نافلة مطلقة. هذا كان كثير من المسائل ممكن يصير فيها خلاف. المهم ليس أن نقدم إلى جماهير الناس هذه السنة مؤكدة وهذه السنة مستحبة وهذه السنة مندوبة، لأن هذه الفروق الإسلامية دقيقة من الصعب جدا أن يؤتى بالأدلة البينة الواضحة عليها. المهم هو أن يقدم إليهم النصوص الذي نطق بها الرسول عليه السلام في هذه السنن بغض النظر عن مسمياتها. مثلا الفقهاء ولا يخالفهم الآخرون يقولون السنة المؤكدة ما غضب عليهم، قد يقول بعضهم ويعرفون السنة المستحبة عن العكس لله، أي ما كان فعله أقل من كافي، أي سنة مستحبة وأي سنة مندوبة، قد يكون رسول الله فعل لكنه ندعو الناس إليه، لكن هذا مش ضابط، هذا تعريف مش ضابط، لأننا مثلا قد نجد أمورا نرفعها إلى مصاف ليس مندوبات بل السنن المؤكدات بل وربما الواجبات، لكن ما في عندنا دليل فعلي من الرسول عليه السلام أنه غضب عليه. يعني يكون مثلا تحية المسجد، تحية المسجد تعريف في الخلاف منهم من يقول انها سنة ومن يقول انها واجبة، والقول الاول هو اكثر معروف عند العلماء، لكن ليس عندهم دليل على ما يدعون انها سنة فقط، سوى ان الرسول فعل ذلك عندما كان يدخل المسجد، ولكن يتغاضون بإجتهاد أصابوا أن يقرروا فهموا عند ربي أن هناك أوامر صدرت من الرسول عليه السلام بأكثر من هذا مما يثبت النظر أن هذا لا ينبغي حشره فيما يسمونه بالسنة المؤكدة التي تعرف تعريفها ما يتابع تعينه ويعقب. مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله بعض أصحابه الحديث أبي قتادة الأنصاري، ما دخل هو أبو قتادة خدم قال ما أصليت قال قلت له، لكن أهم من ذلك قصة كتب حيث دخل شريك وطراني ومجموعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب، يسألونك قال يا فلان ما صليت؟ قال لا. قال صم فصلي. ثم قال حكم يهدين قد يطلبني فصلي إذا جاء أهلكم يوم الجمعة إلى الصم فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. والعلماء متفقون علمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان يسقطان والخطيب يسقط. يعني أن الفقه هنا يبصر الفقية حقا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الساقطان عن المسلم لعلة أن الخطيب يخطب وأنه ينبغي أن يحرر ذهنه وسمعه في هذا التكليف. ومع ذلك فهو يقول الكافر لا تجلس إلا وتصلي ركعتين، أي يأمرك الشارع الحكيم بأن لا تبغي الخطبة ثم تصلي ركعتين قبل النوم، بينما ينهاك أن تقول لما رأيته يتكلم صح اسكت. إذن هذا رفع من شأن على الحكيم اليوم إلى صف واجب وليس السنة كما تفضل عن الصحابة. الشاهد هذا الاصطلاح أولا اصطلاح تأخر صلاة الصالح ما كانوا يعرفون هذا. ليه؟ لأنه كانوا رأسا يأخذون من الرسول حتى التابعين كانوا يقولون في اخر المرسول قال رسول الله كذا فعل رسول الله كذا وينطلق عليهم. بعدين لما اتسع دائره العلم وراى العلماء انه من باب التيسير في العلم والفقه وجدوا من المسلمين ونحن لا ننكر هذا التفريق بين الفرد ومن المبتدئ لكن لما ضعوا الجنة القاعدة لا يختلفون فيها لا إله إلا الله. الذي ينقذنا من ذلك هو أن ننسي الناس بتذكيرهم بأقوال الرسول وأفعاله عن الاصطلاحات التي نشرحها لسببين اثنين، أن هذه الاصطلاحات لا يمكن ضبطها وتمييزها تماما، والسبب الثاني أن هذا الاصطلاح الفقهي علم ليس فيه روح، يعني مثل دراسة الحقوق مثلا، دراسة الحقوق بمعرفة أحكام الطلاق والنكاح والخلاء ونحو ذلك، ما يعطي روح هذه الأحكام، لذلك الفقه أكثر مما يتعلق بالعبادة والصلاة. إنما يدرسون أحكام لا تجد فيها قول الله لا تجد فيها قول الله، لأن هذه هي الحوافز والدوافع التي تدفع طالب العلم لنعمل بما يقرأ. أما هيك حاف ناشف فروض الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا لكن ما يسمع آية ما يسمع آية، لذلك تجد المتربيين هؤلاء غيرة الأيام مو بس في أيام منها ليس عندهم كما يقولون يعني أحب وصف لذلك أو ما يسميه بالروحيين والروحانيات قليل جدا. هذا خلاصة الكلام الخطاب المعظم، علينا أن نبلغ السنة إلى الناس قولا وفعلا، وذلك خير من أن نبلغهم الاصطلاحات التي اصطلح عليها بعض العلماء. هذا بالنسبه لعامه الناس، اما بالنسبه للخاصه ذلك قد.
سؤال، احيانا يكون بعض المسافر زيارات او غيرها، هل يقول صاحب البيت والد صاحب البيت اخوه عمه، وربما نعلم انه ربما الصلاه لا يصلي، بالاضافه الى انه حديث اللحيه اذا دخل انسان قام له من هذه الأمور منهي عنها، ربما المجلس يذكر سيدنا الشيخ الدين بن عربي أو كذا، فهم منها عن كل أمر، ولا نعمل شيء من الأولويات في المهنة؟ كيف بدها تكون إذا في أولويات؟
يعني يختلف بين الشخص الداخل، بين الشخص الذي يريد أن يتعامل معه، يختلف تماما. بلا شك أن فيه أولويات. داري أنا كان عندي ضيوف يكونوا أقارب لزوجتي ضد الشباب، فلما دخلت قاموا من عادة الشباب، وأنا كنت ذكرت من زمان أنه يزوروني كثيرا ونادرا ما زورهم، ذكرتهم بالسنة يوم القيامة، لكن كما قلت لهم أمسي ترك العادة على من تبدأ تذكير بهذا الموضوع بأسلوب مفصل. كنت له أنا بحث معكم موضوع الخير وأراكم لا تزالون تستيقظون، لذلك أنا هل راح أذكر شيء. قيامكم إلي مدام أنا لا أحب هذا القيام اتباعا لسنة الرسول عليه السلام، وأنتم عرفتم ذلك مني، طلقوه طلاقا بعد لا تكون، لأنه ما في أي معلوم، بل لو كان هناك محذور رأيكم عليكم أن ما تسمعوا يكسب من قصة مسكينة من بلعة والكلام. فبالنسبة لي هذا القيام طلقوه طلاقا بعد قسم ثاني طلقوه طلاقا رجعيا، بمعنى في ناس تثبت عشر وهي من غزة في السن مثلا في الثقافة في أصدقاء أصحاب الكلفة مرفوعة هي شفت منه، لكن يقول أنه لما تحاول تسري يعني شيء يقول إذا أنا طلاق رجعي ممكن ترجع. بالنسبة إذا أمثال بهذه الأمثلة هؤلاء خليكم ماشيين على عهدكم بالنسبة لهم، لكن إذا وجدت شخص في عنده استعداد هنا بقى أريد في موضوع البحث، إذا وجدت شخصا في عنده استعداد للفهم على الأقل للفهم مش للعمل، يفهم عليك ما يقول عليك ما إلا فهي رجلية هاي أنت أي يا رسول الله شو على الأرض. إذا وجدت هذا فأجد ما عليك، أما إذا وجدت وكم من جدت منه قال قال الله يفهم شيء لما وآل سؤالك الحقيقة جوابه يختلف كتاب أمثال هؤلاء. ثم الاختلاف أولئك الذين يريدون أن يرجعون الأمر بين يكون عالم بين يكون طالب علم بين يكون مو حافل إلا أن يعيش نفسه، ما راح يصير شيء هذا من يكون يعيش فلا يترك الكلام غير تختلف يعني المسائل حقيقة. وأنا عندي بعض التجارب بعض الوقايع، مرة كنت في الحج أو في العمرة في المسجد النووي صلينا الظهر أو العصر، بجانبي شاب لفت نظري وهو واضع يديه تخلتي بخاتم الله، قام صلى قام في ليلة حريقة فاشتحى من الفراغ يفيد من حضر وضوء خاتم الذهب، لا خاتم الذهب أولى من حضر من الزهرين، لأن الزهر فيها خلاف العصر الحاضر، لكن تختم من الزهر فسلمت عليه صلت عليه وإذا هو مغري قلت له بارك الله فيك أنت الحمد لله رب العالمين وأنا معك في صلاة الجمعة والجماعة وهذا الكلام هذا لكن لفت نظري أنك متختم خاتم في الذهب لعلك تعلم محرم على الرجال ذكرت بعض التحاديث مرفوع لي اللي فيما هو أهم من ذلك يعني كان يريد يقول تركنا من هيك يجلس أمور أهم من يا أخي الآن في هذه اللحظة والحين في هذه اللحظة ما عندنا ما عندنا أهم من ذلك في هذه اللحظة لا سمح الله لو شفت شرب خمر ما منك ليش في صلاح المثال هذا مثال ولا أمشي لا تتكرر يا هيك كما قيل بالأمثلة العربية القديمة ألف حكيمة ولا أجل
طيب ليه هو بالذات من بين الشباب وكان شيء تحدث خاصة أن بعض الشباب تبنوا هذه الفكرة وبدأوا يكتبون عليها من أحد الأشخاص سأل عن عروض رجال كثيرة فأغلب يطير من أبدله أن هناك زكاة فأخرج الزكاة فيأتي أحد الشباب يقول له ليش أخرج زكاة؟ ما في زكاة بعروض التجارة أخذ الركب كثير ونعطى وراجع بعض القسم وحاولت أنه أتأمن كتاب التعليق تمام منا وما وجد المهم بدنا شرح حول عروض التجارة في الزكاة من الأقوال وما هو رأيكم أن نرجع في ذلك السبب
أنا بجاوبك بس أنا لا يعني لا أوجد أن نتكلم عن مسألة كتبنا فيها أو لنا فيها أشرطة وحاجات كبيرة ولكن أنا منك سعيد أريدك أن يسر الله عز وجل أقول الزكاة على عروض التجارة مسألة خلافية من قديم جمهور العلماء يقولون بالوجوب وقليل منهم يقولون بعدم الوجوب وحينما نذكر الوجوب سلبا أو إيجابا فإنما نعني الوجود الاصطلاح الفقهي الذي يعنون أن عروض التجارة في آخر كل سنة تقوم ثم القيمة المقدرة يضرب منها بيوم هذا دور من الواجب سلبا أو إيجابا يجب أن لا يجي هذا النور الذي حوله خلاف لماذا فصل هذا الفصل؟ لأن هناك واجبا من نوع آخر على عروض التجارة على كل ما يتفضل الله عز وجل به على عبد من عباده عليه زكاة مهرا حقل مزروع لثمار ليس عليها دليل باب ولا مثل ربما تكون في دار ما طلق اسمها مسامع الفقهاء لا قديمة ولا حديثة هذه قال عليها زكاة وما عليها زكاة عليها زكاة يجب أن يكون بالتقويم وبالتقدير وما عليها زكاة عند من ينفي لكن هذا النبي يقول لا عليه زكاة عند الفقاد يخرج منه ما تقيمه لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وآتوا حقه يوم حقه. رجل مثلا في عبد اليتيم معروف في الشرع مكان عنق كذا، أكبر اليتيم من سبب الإنسان العنق مثلا والتمر والزبيب المقصود هذه أشياء منصوص عليها ولها إيش معايير، أما سواها فعليها زكاة مطلقة، كذلك عروض التجارة ما عليها هذه الزكاة المقدمة المذكرة المذكرة، لكن عليها زكاة مطلقة كل واحد بما عنده من عروض التجارة يتصدق منها بما تفيد في نفسه من باب قد أفلح الزكاة وقد خاب المصلح. الذين قالوا بالزكاة بوجوب الزكاة التي هي المسلمة ليس عندهم دليل من السنة الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم. هناك بعض الحديث مروية في سنن داود بإسناد لا تكون هي حجة، أما الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة ما يعد للتجارة يعود فيها، لكن في سنة هذا الحديث ويبلغون ما نص على ذلك من كان. ثم تأتي أحاديث صحيحة وآثار كذلك كأنها تبطل دعوى عروض التجارة، مثلا قوله عليه السلام ليس في عبد الرجل وفي فرسه صدقة، هذا الإطلاق في الحديث يمشي الزكاة في العبيد، وجاء في مسند الإمام أحمد أن تجارا قدموا من دمشق بخيل في التجارة فأتوا إلى عمر وقالوا له كن زكاة، قال إنه لم يفعل صاحب باية من قبلي، يعني رسول وأمر، وكان في المجلس علي بن أبي طالب، قال يا أمير المؤمنين خذها منه على أنها صدقة، يعني صدقة أخرى كما قلت عليه، فأخذها منه على هذا وطالب هنا نقول أنها دعوت مفرد ما تفيد به نفسه ما دام أن الله عز وجل أعطاه منها. فخلاصة الكلام لا يوجد دليل يوجب الزكاة ولا يمكن، بل لا يوجد عالم في الدنيا من المذاهب المتقدمة يقول بوجوب الزكاة على كل ما يستفيده المسلم من أي نوع كان. مثلا الذي يغني من دراسة الفقه الحنفي قبل نحو 40 سنة تقريبا، أنا في الفقه الحنفي لو واحد عنده مزرعة وزرعها قصب مهما بلغت قيمتها فليس عليها، لماذا؟ لأنه ما عليها مرض. كذلك ثمار مثلا المشمش فاحناه كتب الله الخبير، الخضر الخضر أيضا ليس عليه زكاة وهذا أمر متفق بين الخضار، كيف تعرف اليوم واحد يزرع بيت الجاب ويزرع الأرز؟ ما عليه الزكاة. لذلك القول بضرورة إخراج الزكاة المقننة هذه هذا أمر أقل ما يقال به، إنه اجتهادي لا نص فيه. وهنا يطيب لي أن أذكر شبهة كثيرا ما ترد في مثل هذه الناس الكويت في دول الأنبياء أن يحولوا الفلوس المؤلفة إلى عروض تجارة، بمعنى هذول قد يحتاجون للخلاص من الزكاة إلى تحويل السيولة إلى عروض تجارة. هذا الأمر الأول، إنما الأعمال بالتحيل الشمالي محرمة، إلا بعض من مضى من بعض الأبناء مع الأسر، وجد من رأى جوال في هذا التحرش من الواجب. ومن الطرق المؤسفة عليها ما يروى عن بعض الفقهاء الكبار أنه كان قبل ما يحول الحول على المال يعطيه ويتبين به عظمة التكفير الإسلامي الذي هو من الله ورسوله. سألنا كثيرا ممن خاضوا معنا في هذا، هناك غنيان أحدهما يكذب ماله فيخرج زكاته حسب قانون الإسلام، والمال عند كل منهما متساوي، قرض مليون مليون، الآخر هذا المليون طرحه في السوق عاملة في الأرض في الأرض، أي الرجلين أنفع للمجتمع الإسلامي؟ الأول أم الآخر؟ بل خلينا نخاصم، أي رجلين أنفع للضعفاء الفقراء المساكين؟ الاول قبل ان يخرج الدين في امور الاخرى المعروف والشرك، افلاك الذي اشغل المليون تبعه ونفع الكبير والصغير والغني والفقير الى اخره. ما وجدت جوابا الا موافقا للحق الذي مضى به، لان الرجل الثاني الذي طرح ما له للتعامل به في أي نوع من الأعمال التجارية أنفع هذا المال لهذا المجتمع المتعامل. إذن في عدم فرض الله عز وجل الزكاة على عروض التجارة، كأنه بلسان الحال يقول لهم أيها الأغنياء لا تكذبوا أموالكم، صحيح أنكم خرجتم من البخل بما إذا أخذتم الوكالة التي فرضت عليكم، لكن خير لكم من ذلك قطع والإحلال أن تعملوا به. هل شو هي والد؟
تطرح مثال مقارن في هذا المثال، إنه فرضاً الشام طلع من منطقة تنظيم لمنطقة من المناطق، عمت فيها أبنية عالية، سعر الأرض على الحالي 100 مليون ليرة سعودية، والبناء عند العمار لا يفيد الا ليسكنوا يقينا بيكون الاغنياء لان حق البيت 30 40 مليون دولار. بالمقابل نحن نقدر نقول ان العمال اشتغلوا حتى بنوا، ولكن هذا العامل عندما يعمل عم يتقاضى اجر 100 200 ليره سوري، هذا يؤهله انه ربما يكفيه بايادوه بالاكل والشرب. أما لو أنه بيتزوج ابن من أبنائه ويفتح له بيت لا يتمكن من أنه بهذا الأجر أنه يفتح له بيت أو يشيله بيت ولو بمليون ليرة. فنحن ما بإمكاننا نشيل هذا الإنسان إلا من زكاة ذات يعني أمواله. هذا الإنسان وصل إلى الملايين وهذا الإنسان مع أنه بيعمل عنده ما مستعد يعطي مليون ليرة يشتري بيت لو ظل يعمل عنده كل عمره. عندما لا نجب عنه عليه الزكاة والصدقة. وربما نحن موضوع شر بين التجار موضوع الشح يعني من نقول له بالزكاة واثنين وسنين بالآخر يعني يملك الملايين ويأتي بمبلغ بسيط فكأن هذا الزكاة وبس من طرقه وبشهر رمضان. فكيف نوفق بين هذا المثال وبين أنه نذكر له أنه لا زكاة في هذه الأثنين وكذا.
أنا خلشيت
انتباه
كلامي لك كل صاحب عروض سيارة عليه زكاة مطلقة. وهؤلاء اللي أنت عم تشير لهم هؤلاء يمكن يحتاجوا على الزكاة الواجب. وما ضربت لك هذا الآن ما تنحب نشتري أخي في فرض نوضيات ما نشيان من جانب من البحث السابقي. قلنا آنفا شيئين. الشيء الأول النور. هذا الغني الذي طرح هذا النور ينفع المجتمع أكثر من ذلك. أنت الآن قلت تقول إنه هذا مبني كذا بالملايين والآخرين. ليش عم تقابل الآن هذا الموضوع به الغني الذي كنز ماله؟ هذه كنز ماله ليش ما بتقول له اطرح مالك؟ بتقول إنه هذا الله يعني أغناه أو كفاه من أن يفعل أكثر من طالب بيده. لماذا لا تقول له افعل كما فعل صاحبك لأن هذا أنفع؟ بعد ما اتفقنا على هذا فقد تقول لا نجد المشترى فيأذن بذلك. لماذا لا تعفي؟ لماذا لا تقول أيضا هذا الذي طرح ماله وهو أنفع للمجتمع من الأول لا نقول له أخرج من عروضي وعليكم السلام. بعض الناس يعدي القضايا مراعاة لما يسمونه بالمصلحة ومطلعت المصلحة الفقير مثلا من الشباب هذا فئات على الشعب. يعني الشارع الحكيم ما يعتقده كل مسلم إنما شرع شريعة كاملة لم يجعل مجانا مختلفا. فالآن يقول المجتهد المعاصر يقول إنه كل شيء يجنيه الغني يجب عليه الزكاة. فإذا هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كل من أقوال العلم المسلمين كامل. ضربت لك مثلا مزرعة القصب. علما أن الأحناف أوسع المذاهب في القياس والإلحاد إلى آخره. مع ذلك بالنسبة لهذا المثال قالوا ليس لماذا؟ أن ما اعتبروا غلاء ما اعتبروا يعني أنهم فرشتهم. لا نستطيع نحن أن نلاحظ مصلحة التفسير على حساب الغني إلا بشرع من الله ورسوله. نرجع على مثاله. لو أن الأغنياء جميعا صنعوا بإخراج هذا المثال ضربته أنت بالنسبة للتفكير الزواج بدون بيت لما بياخذ زكاة بمية اثنين ونص
حسب تصورينها
ايه
حسب معاملات
الكلام انت نسيت النقطة اللي اتفقنا عليها سأذكرك كمل كلامك.
نعم
ايه
حسب معاملات مع التجار انه في شهر رمضان بيخرجوا زكاة أموالهم، الكثير منهم بيحاولوا يخرجوها لشخص واحد. يعني انه هذا النار اخرج بيطلع عليه 100 امرأة عقلت ايام. هذا الانسان يقوم بجمع من عدة اغنياء فيتمكن من بناء.
الفكرة
الثانية
الفقراء الثانية الفقراء الاخرون
ايضا يسمعون ويقدر نفس المفعل
يعني كل فقير يطالب ويسأل طلع بذكرك الله. طيب هذول الأغنياء اللي بيطالع ميزان لو ما شغل ماله بالسيارة يعني يقدر يعطي ميزان؟ طيب أنت عم تخيل هذول وجدوا تجار أغنياء عم نحكي إنه هالسيارة شو اللي بنميها؟ كنز المال ولا طرحه في السوق؟ طرحه في السوق لأن هذا هو الأنبع الغني والفقير في أنواع. المهم باختصار أخي أنه الله عليه كبير من المسائل الشرعية برسول المسلم لكن كما قال ربنا العظيم وما يعقلها إلا العالمون وهناك مسائل ليس من عقل ودخل والمسلم كل مسلم أكره أن تكون عقيدته أن يعرف الحكم الشرعي ثم كما قالوا سلم تسليما إذا استطاع أن يفعل في إتمام الغاية هذا نعمة من الله عز وجل ولكن كما قلنا الإمام لا يعقلها إلا العالمون فالزكاة عروض التجارة ليس عليها دليل والأصل العدم في كل شيء خاصة بالأموال في قوله عليه السلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وحرمتكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا أدى أن تلقوا الله أكبر. الأصل في الأموال الحرام الأصل في الدماء الأصل من الأعراض فلا يجوز الآن أن نستحل الأعراض بقياساتنا لا يجوز لنا أن نستحل الدماء بقياساتنا لا يجوز لنا أن نستحل الأموال بنفس تلك القياسات لأن هذه الأصناف الثلاثة أعلن الرسول عليه السلام أن القصد في الأموال فما جاء النص ما لم يأتي نص نقول بل الإنسان على نفسه على أنه نحن لا بد أن نقول ليس معفى الأغنياء من الزكاة مطلقة لا عليه الزكاة لكن ما عليه التحديد كل إنسان هو يملك له الفصل الواحد يخرج اليوم قد يخرج عشرات اليوم قد يخرج ألف قد يشح أيضا كما يشح كثير من الأغنياء لأموال مرفوضة لا بيخرجوا من الأغنياء السلام
عليكم الآن حضرت شيخ على حضرت مسألة وهي أنه إذا كان هذا الغني مسلم بحق نعلم أن عروض التجارة هي أنفع للمال وتزيد ربح ففي هذه الحالة قد يخرج ما هو أزيد عن 2.5 مليون العام يعني بدل مثلا اذا اشترى بيت وباعه كذا تردد كثير فانفاقه حيكون اكثر
هذا معنى كلام
نعم هذا تأييد انه هو الانفاق لو كان في عنده طبعا وراء صفوة وكذا
فعرف ابن حجر عسقلاني
كان شد
نعم عسقلاني في قبول الحديث الضعيف كل الشروط ذات الوضع ممكن أمثلي على يعني مثال تاني على حديث يقبل بهذه الشروط.
أولا مثل هذا الخبر يوجه إلى من يتبنى هذا هذه الشروط. ثانيا نضرب لك مثلا قوله عليه السلام لا يحافظون على صلاة الضحى إلا مؤمن. هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في قول العظيم. أنا صاحبك في كلام طويل في حديث ضعيف أحد، لكني أعجبني صراحته يقول يجوز رواية الحديث الضعيف بدون ذكر ضعفه، بدون ذكر ضعفه. مش يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في القراءة الأعمال، هذا قضية أخرى. يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه. تمنيت انه يقول واحد يا شيخ هل هذه التمنية هدية انك تقول قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، واول حديث ضعيف، ثاني حديث حسن، ثالث حديث صحيح الاخرين، فاختلط الحابل بالنابل، هكذا مقتضى الكمال العلمية وعدم كتمان العلم خاصة من أقرب ما ينسب إلى ربنا في غريب جدا. فالعلماء الذين يقولون بجواز رواية الحديث، رواية الحديث في الضعيف في الفضائل، هذه في الحقيقة من النقاط التي اضطربت فيها أفكار المتأخرين. ينقلون عبارات عن بعض الأئمة المتقدمين في جواز رواية الحديث الضعيف ما لم يتضمن حكما شرعيا. أنا أظهر أنهم يعنون رواية الحديث كما كانوا هم يفعلون، يعني بالسند، لأن السند ينطوي فيه مرتبة الحديث. ولذلك يخذونهم أنفسهم المتأخرون من روى الحديث بإسناده فقد برئت من الذمة، يعني من الذمة ما لمسؤولية أنه قد ذمت الحديث السنة. انظر، وعلى هذا نحن معنى الإمام من الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ست جلدات مسلم، 40,000 حديث، ما في بيان هذا الصحيح كتابا تتنبه بسرعه. اذا هو روى الحديث الضعيف بدون بيان، اما يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنده ضعيف ولا يبينه يكتمه، اقول الشاهد هو لما بيجي الحافظ ابن حجر انطلق هذه الشهور العمل بالحديث الضعيف يشترط شروطا خياليه لا يمكن تحقيقها، ولذلك نتيجه هذه الشروط هذا كاني افهم انه ما اراد بايجاده الجمهور القائلين بالجواز، وانما وضع شروط على حد قول بعض العامه انه اذا ما بدها تزوج بنتها غني مهرها. فهو بدل ما يقول كما يقول بعض المتقدمين انه مسلم انه ابن عربي المالكي، انه لا يجوز العمل بالحديث وكما يقول الشوكاني الله يرحمه، يا اخي العمل بالحديث الضعيف حكم، العمل بالحديث الضعيف حكم، كيف تقولوا ما لم يتضمن حكما في الاحكام الشرعيه؟ هو يعبر تعبير غريب شوي، يقول تساوية الأقدام سواء كان مستحبا أو مؤكدا أو واجبا أو حكم شرعي. لما وضع هو شروطا ونحن هذه لمسناها في واقع حياتنا، أنا أذكر في دمشق كنا نشوف بعض المشايخ يعملون بأحاديث ضعيفة، ما عندهم خبر لا كان عنده، لكن كان ما يسعهم الإنكار لمن إليه هذا حديث ضعيف يا شيخ كيف تعمل إيه يجوز العمل بالحديث ضعيف وضرع لكن يشترط أن تعرف بعضه الحجر يشترط أن تعرف بعضه أنت ما أعرف بعضه إلا الآن في هذه الساعة إذا أنت أخلصت إلى من يجوز تعمل وعمليا من هم المسلم الملايين الممليين من المسلمين شو نسبة الأفراد القليلين اللي بإمكانهم أن يعرفوا أولا أنه هذا حديث ضعيف وبعدين يعمل به لا والله واحد تحتاج أنا ما راح يعمل بالحديث الضعيف وراح يسألني عن الضعاف في اللسان والسعاب نعم؟
وإنك صحيح لهم
لهم نعم لذلك هذه الشروط التي ذكرها ابن حجر الحقيقة معناها انه لا يجوز
هذا الجورة المسلمين بالاصل اسمع رقيق فتظهر اليد ويلبس قدم عليه هذا الجورة بهذا الشكل هو جورة الزاوية هل يجوز أن نمسح عليه؟
قبل ما تسألها سؤال أليس الأصح أن هل يجوز الشرب؟
لأكثر من ميل لكن ما بصح تكون إلا واحدة قد تكون فرضا والأخرى تكون نافلة أما الجمع بين نيتين فريضتين هذا لا يجوز لأنه فرض لا يغني عن فرض معلوم السنة الصحيحة من قولي عليه السلام عن رب العالمين إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها ولو حسن هم ولم يعمل وإذا هم عبدي بحسنة فعملها ولو عشر حسنات إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف من يشاء فالآن أنا 6 أيام من شوال وفضل معروف عند الكل كذلك أنا يوم الخميس يوم قبل ويوم الاثنين دغم قبل معين فحينما يتقصد الإنسان أن يصوم 6 من شوال فيختار من الشهر قبله الاثنين والخميس بما فيهما من فضيلة فهو بيكون جمع نيتين لكن ماذا يكتب له؟ يكتب له أجل إحدى النيتين لقاعدة التضعيف المذكور في الحديث آنفا فاكتبوا له 10 حسنات زائد نية واحدة بدون مضاعفة ليه؟ لأنه ما في عمل لهذا نحن نقول الأفضل أن يعطي لكل نية عملها وأن يصوم 6 أيام لوحده ويصوم الاثنين والخميس كما يعد لوحده هذا بلا شك خير وأفضل لكن هنا نحن نقول في عنا 6 صور أو عنا 6 أشخاص مثلي الآن أنا أقضي مما عليه من رمضان فأنا أصوم يوم واحد بنية رمضان واحد ثاني يصوم بنية رمضان زائد واحد من شوال واحد ثالث رمضان ونية شوال بقصر كريم أو خميس هذه من 6 صور لا شك أنه على الأخيرة لأنه جمع في عبادة واحدة 3 نيات لكن العمل واحد ثم أحسن منه الثاني وهو الذي نوى نية فريضة ونافلة، وأخيرا نيانا تنوي فقط إلى أنظم الأرض. فإذا كان إنما الأعمال والنيات فحينئذ من استطاع أن يجمع بين نيتين في الشرط السابق المفرد في فرض ونافلة أو نافلة ونافلة، وهذا بتفرع منه يعني نتائج أخرى كما نشا العمل وقريبا فريده. رجل أجنب يوم الجمعة هل يغنيه غسل واحد غسل جنابي غسل جمعة؟ فنقول الجواب يتفرع على رأي هذا الإنسان أو علمه في غسل الجمعة، فإن كان يرى أنه سنة فيجوز أن يجمع إلى غسل الجنابة غسل الجمعة، فيكتب له أجران، أجر مضاعف وأجر واحد غير مضاعف. أما الذي يرى أن غسل الجمعة واجب كما هو صحيح الحديث بدون تأويل طبعا، إنه لا يجوز له إلا أن يجمع غسلين عملا، لأن غسل الجمعة واجب كما أن غسل الجنابة أوجب. بهذا التفصيل نحن نقول ما ذكرناه
عند ذكر الحديث من سمع رمضان 63 شوال، يعني المصنفين بذكروا أن رمضان بعشر أشهر حسنة بعشر أمثالها والست أيام بستين شهرين، فهي تلك صيام سنة. في الحالة يكون أجر النية ليس أجر العمل، أجر النية حسنة واحدة، فما يعني ما يعني ما 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 ضعفت عشر أضعاف
لأنه مو شوالد منقول يكسب له أجر النية فقط. يعني هلا واحد ما عليه قضاء رمضان وما صام ستين شوال شو بينكتب له؟ لا شيء. طيب واحد ما عليه قضاء رمضان لكن تقصد صيام ستين شوال يكتب له لانه هذا عمله، مو اشكال انه هذا ما يكتب له، لا منقول لا يكتب له الا من اجر مين.
طيب هل مثلا مثل قضيه الصلاه مثلا واحد يعني جمع مع نية الظهر مثلا سنة الظهر البعدية مثلا أو يجمع معها نية نافلة أربع ركعات يجوز ذلك؟
لا لا هذا ما نجيز، ما نجيز هنا الرواتب. نحن نقول في هذا التفصيل الذي سمعناه في أمور يعني فقهية طارئة نريد أن نوجد لها جواب هيك أو هيك، أما مثل الأمور متبعة وكثيرة التال ولم ينقل عن الشرف فنحن ما أعرف في ذلك. يعني هذا مثال مثلا قضية واحد اعتمر هل يكفل من العمرة؟ نحن نبارك إن كنا لأول مرة أنا أخرج بعد المرض هذا خرجنا إلى مزرعة سئلنا عن أكرار العمر، قلت لي في ست حالات، الست حالات لا يمكن نحن أن نأتي على كل حال منها بدليل عملي عن الشرف الصالح، لكن هذه أمور تقع فلا بد لها من جواب، وكل حال كما سيأتي بيانه فيها وجد نظر فقهية لكن واحدة أقوى من الأخرى. لماذا؟ لأن الأقوى بيكون فيها مطمئنان أن السلف ما فعلوا هذا، أما اللي دونه لأن نادر وقوعه بنقول هذا ما يمكن نقول كان السلف يفعله أو ما كان يفعله، فبنعطي جواب قد يختلف هذا الجواب عن الأول. فمثلا قلت أنا هل يعتمد في جباء ثلاث صور يستطيع أن يأتي بعمرة ثانية ولا لا؟ أولا قلنا الذي اعتمر سواء عمرة الحج أو عمرة رمضان أو عمرة مطلقة ليس له أن يعتمر من التمعين أو كما يقولون اليوم المسجد عائشة، لأن هذه كما نعبر نحن عمرة الحائض، مهمة الفكرة طبعا. أي نحن ننديها ليه؟ لأنه نعرف الصلاة كم وكم من ألوه كانوا مع الرسول عليه السلام، ما أحد منهم اعتمر عمرة إيه؟ عائشة. في عنا أولي مستند ظاهر جدا من عمل السلف أن أقول هذا غير مشهور. تجي المثل الثاني وين الدقة بعد الموضوع؟ رجل اعتمر لكن يريد أن يعتمر عن من يجوز له أن يعتمر عنه كأبيه وأمه، هل له أن يأتي بعمرة ثانية؟ نقول نعم، لكن ليس من الثنائيين وإنما من النخار. أي هذا مين نجيبه؟ ما بنقدر نجيبه لا سلبا ولا إيجابا من أعمال السلف لأنها نادرة الوقوع. وهذا النادر بقى ينبغي أن نستخرج الفتوى لها من كليات الشريعة أو عمومات الأدلة. يجي المثال أو النوع الثالث والأخير، هذا الذي اعتمر فهل له أن يكرر العمرة في أثناء السنين؟ قلنا في الأمس القريب نعم، لكن من بلده، من بلده، يعني ينشئ سفرا خاصا بهذه المرة. وهذا أنا من أين أخذ هذه التفاصيل؟ من مجموع ما هو قد وقر في ذهني أو في ظني. النوع الأخير لابد يمكن قرأت أو سمعت أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مع علمه بذكر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة من حجه فما استيسر من هدي نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. تدري هذا ولا بد النهي كيف هذا؟ جاء عنه بأنه علل ذلك بأنه يريد تكثير الأقدام لزيارة الأحرام. إذا هو في ذهنه غاية شريفة وهي تكثير السفر إلى مصر الإحرام. هذه الغاية التي وقرت في قمر رضي الله عنه عملته إلى أن يغير الحكم الشرعي لمصلحة رآها كما فعل في بعض الأحكام الأخرى، مثلا تركيب الطلاق بلوح الثلاث طلاق، وأصاب وأخطأ. هذا بحث ثاني لأنه الجواب سهل، إن أصاب فلو أجران وأخطأ فلو أجر واحد، أما نحن يقين من مالنا معه في مثل هذا أو ذاك. ما نقول بالنهي عن عمرة عمرة الحج بعد أن قال عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى القيامة وتكبت بين الظهر، لكن نخاف أن نستفيد من هذا الخطأ الغاية الصحيحة التي هو بالغ فيها، فحملته على أن يوقف هذا الحكم الشرعي فيقول لا لازم تفرضوا مشان العمرة تعملوا سفر خاص. إذا أنا بقول واحد مثلا غني مادة وغني معنى فيريد أن يكثر من العمر في أثناء السنة، إذا كان من بلده يسافر يجوز. هذا النوع الثاني. هذه الأنواع الثلاثة في التصور سواء من حيث الوزن العلمي أو من حيث الأجر الإلهي، هذه أمور بقى اجتهادية نحن ما نرجع بها أحدا، لكن نحن نقول هذا الذي عندنا، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتي معلومة.
تكون سوى السؤال، ما هو النصيحة المقدمة منكم للإخوة السلفية في الشام؟ حيث أن يعني التخبط يظهر في أعمالهم وفي تحركاتهم وفي بعض اتجاهاتهم، فلا يوجد يعني من يوجههم، فشو هي النصيحة المقدمة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم إنه ثم لا شك فيه أن سعادة المسلم في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة إنما يكون ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح. ومما لا ريب ولا شك فيه عند أهل العلم أن العمل الصالح لا يكون إلا إذا كان مطابقا لما جاء في الكتاب والسنة وكان فهمهما على منهج سلفنا الصالح، ذلك لأن العلم إذا لم يكن مأخذه من هذا المصدر الذي ذكرته فهو سيكون على صاحبه ضررا غير نافع، وكذلك إذا كان علم المسلم علما صالحا على ضوء ما ذكرنا من المنهج الصالح فلا ينفعه إلا إذا كان مقرونا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وإلا فعلم دون عمل كعمل بدون علم، كل منهما لا ينفع صاحبه إلا مجتمعين. لذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تركنا الكلام السابق أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صابرا عن علم نافع، لئي نفهم أن هذه الآية معجزة من المعجزات العلمية الإلهية، حيث ربط الخسران لكل الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه حقيقة لا يمتلي فيها ولا يمال فيها المال، وفي علمي واطلاعي على أحوال المسلمين في العصر الحاضر فمصيبتهم بالطبع أعني جمهورهم، وإلا فلا ينال القليل منهم الخير والبركة
فأقول الكثير من المسلمين اليوم ينقصهم الأمراض العلم النافع والعمل الصالح وما مع ذلك أو ونفي اعتباره الكفار المبين من السورة السابقة للذكر والعصر إن الإنسان في كفر إلا الذين آمنوا فجماهير المسلمين اليوم في خسران لأن القليل منهم وما أشرت آنفا من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح فذكرت آنفا تعريف العلم النافع وهو لن يكون مستقل من الكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح أما العمل الصالح لا شك أن الشرط الأول أن يكون مقبولا من ذلك المصدر ولكن هناك شرط آخر لا يقبل العمل الصالح ولو كان موافقا للكتاب والسنة إلا إذا كان صاحبه قد أخلص فيه لله عز وجل فلو أن رجلا صلى وصام وزكى وحج وهو يعصم من ذلك من أعمال صالحة لكنه لا يبتغي بذلك وجه الله إنما يريد شيئا من حطام الدنيا مالا أو جاها أو منزلا إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن آفة العالم الإسلامي اليوم هو أنهم قل فيهم من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح نصيحتي إذن إلى الشباب ليس في سوريا ولا في الأردن وإنما في العالم الإسلامي كله ذلك لأن العالم الإسلامي اليوم يموج بالفساد في عامة المسلمين ولا نعم خاصة أو قليلة منهم لأن الأرض لا تخلو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله هناك ولا شك ظاهرة مبشرة في العالم الإسلامي لم تكن ظاهرة من قبل نحن 30 سنة على الأقل هذه الظاهرة وهي أن الكثير الكبير من المسلمين عامتهم فضلا عن خاصتهم قد فاؤوا بعد شبهات عميق إلى ضرورة الرجوع في فهم الإسلام إلى الكتاب والسنة هذا الظهور بصورة عامة الرجوع إلى الكتاب والسنة لكن من تمام النعمة أن هناك طائفة من هذا الجمهور المسلم الذي فاء إلى ضرورة رجوع الكتاب والسنة أنه تنبه أيضا إلى أنه من الضروري أن يقترن الراجع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لأن المسلمين اليوم بعد هذه الصحوة وهذه الهيئة التي أشير إليها لم يجتمعوا بعد على ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح نعم فاءوا إلى ضرورة رجوع الكتاب والسنة لكن الكثير منهم بعد لم يتنبهوا بضرورة أن يكون قاموا هذين المرضين المقرنين على ما كان عليه سلف الصالح. فأقول الآن ولا شك هناك مثل هذه الصحوة أو الفيئة، ولكن يتفلل هذه الصحوة وهذه الفيئة ظاهرة لا يفرح لها قلب المسلم، وهي عدم ظهور العمل الصالح حتى مع هؤلاء الذين تاءوا لا ليس فقط إلى ضرورة نزول الكتاب والسنة، بل وعلى منهج السلف الصالح أيضا، فإنه يظهر منهم كثير من الأعمال التي لا يرضى هذا الكتاب والسنة المفهوم على وجه على منهج السلف الصالح. لذلك نحن نذكر وذكرى تنفع المؤمنين المسلمين بعامة والشباب الناشئ اليوم والذي صحى على هذا المنهج الصحيح، نذكرهم بضرورة العمل الصالح، وأنه لا ينبغي أن يغتروا لأنهم قد من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم النافع، لأننا كما ذكرنا آنفا هذا العلم النافع لا يفيدهم إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وإنهم لا شك فيه أن دائرة العمل الصالح دائرة وسيعة جدا جدا، لكن من المهم أن نذكر في بعض الانحرافات التي تبدو من بعض الشباب المسلم، بل ومن بعض الطلبة الذين فاءوا كما أشرت آنفا إلى هذا المنهج الصحيح، فقد مرى فيهم من يخرجون بكثير من الآداب الإسلامية والتي يقرؤونها في كتب السنة الصحيحة، لكن مع الأسف إنهم نشأوا على هذا العلم صغارا وما صاروا بعد فيه كبارا، لأنه لم يجدوا من يقوم على تربيتهم تربية صحيحة على هذا الإسلام المفضل. لذلك كل الشباب الماهر والمخلص لله عز وجل يشعر أن المربين في العالم الإسلامي على هذا المنهج الصحيح جودهم قليل جدا جدا، ولذلك ما ينبغي للشباب المسلم أن ينتظر مجيء المربي الصالح، وإنما كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن ننصح الشباب المسلم أن تكون عنايته قد كل شيء لنفسه انطلاقا من هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه قال ذلك في غير هذه المناسبة تبدأ بنفسك ثم بمن تعود. أقول هذا لأننا نجد كثيرا من طلبة العلم أمرهم اهتمامهم بغيرهم ولا يهتمون بأنفسهم. اهتمامهم بغيرهم أن يعذبوهم لا مانع وأن يذكروهم لا مانع، بل هذا هو الواجب على كل من يعلم شيئا أن يغيره إلى النفس، ولكن شريطة أن لا يكون ديدنه وأن تكون غايته فقط الاهتمام بالناس وأن ينسى نفسه إليهما، وإنما يعنى بإصلاح نفسه قبل الاهتمام بغيره. من الظواهر المؤسفة لكثير من الشباب آفة الإنسان، الأولى الرغبة والغرور أو الانفراد بما قد يكون قد أوتي شيئا من العلم فيغتر بذلك ويتباهى ويتفاخر على سائر المسلمين فينسى أن يكون ما تفضل الله عز وجل عليه من علم أن يكون وسيلة لأن يصلح نفسه، لا أقول عقيدته لأننا نتكلم بهؤلاء الذين من الله عليهم العلم النافع، فبقي عليهم أن يقرموا إلى العلم النافع الأمر الصالح. الآفة الثانية الظاهر لبعض الشباب أنهم لا يتأذون بكثير من الآداب التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولست الآن في صدد التذكير بكثير أو ببعض هذه الآداب، لكني أريد أن أذكرهم بحديث في بعض هذه الآداب التي يجب على كل طالب علم أن يتحرك بها. أعني ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من أن يرحم صغيرنا ويذكر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أقول ما أصحاب الشهيد إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون، أقول ما أصحاب الشهيد إن كثيرا من طلاب العلم لا يتعلمون بأدب هذا الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. نجد مثلا في بعض طلاب العلم انهم لا يحترمون من كان اكبر منهم سنا واكثر منهم علما، وهذا يقال صراحه هذا الحديث، وتجد ألسنتهم طويلة في التواهر بنقد من كان أكبر منهم وأعلم منهم، هذا اضطرارا لنفسه ونسيانا منه للعمل بهذا الأدب النبوي الكبير. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، أختمه بالتذكير بمثل قوله بارك تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما يتيسر لي إلقاؤه في مناسبة ذلك.
وبعض واحيانا يعني تطلق كلمات ناديه يعني فرضا مره من المرات على الامر القديم واحد يطلب لنا ان تكون بوفي فقال بوفي عم يحكي انا ما بيهمني هو من زوجته وكذا وعلمه وما ادري ولكن هذا التحقيق هذا لا يهمني يعني ما بعرف يعني هذا ما ادري وربما بعض الكلمات ممكن ناديه وفكرت من فكره بس هذا المثال يعني هذه فكره مشان يتوضح السؤال أما هذا ما في مقال إنه نحن عم نحكي طبعا وما نسمعه فتفرد علينا. أحيانا عم تصير صورة بعض الأطفال اللي نذكر من قال سيدي.
لأنه كان المفروض تذكير بما سبق من الكلام في غنية وكفاية وإذا كان السؤال عن شيء غامض أسمعه لكن يرجو من المكلمة
نركز على
القسم الثاني من السؤال
أحيانا في بعض الأخلافات الفقهية بينكم وبين بعض العلماء إن كانوا معاصرين وإن كانوا من السلف مثل المثال هو قضية الجهل المطلق هذا الأمر أشبعتموه بحثا وقرأناه والحمد لله تم الاقتناع بهذا الأمر لكن أحيانا في بعض المقلدين بعض العلماء المعاصرين يأخذون بفتوى غير هذه الفتوى فهل علينا أن نقدم لهم النصيحة مع الدليل فقط أن يكون في أسلوبنا شيء إنه الحديث يقول أنت في النار ومن أراد أن يكون خليله وكذا من كل أحاديث في قصر وهذا في النار وأنت في النار أم إنه نقدم بس لهم وهم يختارون الأصح بين الرأيين
قدم لهم
الدليل يعني الدليل الذي ترسمه في الكتاب ومن يعني معه الدليل اللي مقتنعين فيه
هذه المسألة أيضا ما هي مكلفة فيها نحن نقول هناك أشرطة كبيرة يجب علينا حينما نفاجأ بناس بلوا عنا ضلالة بعيدة أن نعتبرهم مرضى والمريض يعني كالله المريض في أولى بالمعركة فالمريض مرضا ماديا كيف يترفق في الاطباء فاولى ثم اولى ان يترفق الاطباء الروحيين او المعنويون بمرضاهم ولا يستعملون معهم الطب الا عند الحاجه وانا اقول هذا الاستثناء حتى ما نخاء في التفريق لقاض الإطلاق لأن كثيرا من ينتمون إلى دعوة الكتاب يتوهمون طرد الدين وكذا فنقول هذا هو الأصل وهذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن احيانا الانسان بالشده فالانسان بالحكمه. فهنا نقول اذا ابتلينا ببعض هؤلاء المرضى معنويا ينبغي ان نعاملهم كما يعامل الاطباء مرضاه بكل لطف وبكل لين. انت ضربت مثلا في الذهب الحمر ونزعت من الحديث جملة. نعم؟
ما يحب الحديث
مشهور؟ لا، أنت ذكرت الجملة هذه كمثال. الحديث تمام معروف. إذا كان مقصودك هو، وأنا ما أستغله، هو أن من كان منا على علم في هذه المسألة كما ذكرت عالما وكان مطلعا على الجملة التي تخالف عليه الجنود كان مقصودك أن يهدئه لإعاده بالنار بسبب مقاربته في حديث الرسول عليه السلام الذي يعلمه هو ويجعله المرضى، هذا لا يجوز بحسن. أنا أعرف ظن وأنه درجات وطبقات منهم والعامة الناس ليسوا لا أعني فقط من هم معنا على الخط، أعني كل العامة المسلمين. مثلا مسلمين الملائكة الأروعة ما بيعرفوا إلا أنه راح الحرم راح الآن هذه سنة هذه فريضة إلى آخره. وأنا من الناس الذين يعني أظن أن الله عز وجل هدانا إلى ما اختلف فيه الناس من الخط، وهو أننا لا يجوز لنا أن نكلف عامة الناس بما نكلف طلبة العلم فضلا عن نكلف عامة الناس بما نكلف خاصة الناس. آني أن عامة الناس عليهم أن يسألوا أهل العلم كما في الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل العلم من الشك يتطلب من السائل شيئا من الجهد باختيار مفعول سيسأله، لكنه ليس مكلفا أن يعرف من أين جاء هذا العالم بهذا اللون. هذا واجب طلبة العلم أو العلماء، هذا واجب طلبة العلم أو العلماء. أما عامة الناس فعليه أن يسأل العالم بعد أن يشتهر، هل هذا عالم ولا متعالم؟ هل هو صالح ولا طالح؟ إلى آخره. فما يسأل لما يريد أن يعالج مرضه المادي ما يذهب إلى أي طبيب، إنما يسأل. فإذا اقتنع كل غير من الناس هو العالم الذي لا يجد الخير منه فسأله فاتبعه هذا والده. ولكن إذا ما تبين له بعد أن عالمه كان مخطئا فيما أفتاه به فلا يجوز له أن يتثبت بهذه الفتوى ما دام تبين له خطأها. هذا هو الفرق. أما إنسان سأل العالم وانطلق يمشي يشوفني هكذا فالله لا يسأله ما لا يسأل العالم الذي اجتهد فأخطأ لأنه عمل يهداه، وهذا العام أيضا عمل يهداه. فإذا كان الواقع أن هؤلاء الناس الذين هم في واقعهم جهاد الإسلام وهم في نظر الأجنة منحرفون عن الإسلام فهؤلاء يجب أن نتفق بهم في دعوتنا إياهم. فالناس في هذا المجال ولا شك يختلفون علما وأصولا. الذي قضى حياته بالعلم ليس هذا الناشئ في العلم، هذا الناشئ في العلم يتلقى من الذي قضى حياته بالعلم أصيلة هذه الحياة، لكن ليس متشبعا بهذا العلم الشبع الأول، فهو ينقله إلى غيره. كذلك يختلف الناس في الأسلوب، فقد يكون طالب علم بأسلوبه خير من عالم، لأن هذه القضية لا تعود إلى ما يتفضل الله به على الناس من الحكمة والدعوة والموعظة الحسنة. ما ننظر إلى إخواننا من الشباب في التلاميذ أن لا يستعملوا الفتنة والغلوة في دعوة المقربين، وأن يتصوروا دائما أن هؤلاء مسلمين وأنهم مرضى ويجب نشفق عليهم وأن نرى فيهم. أنا أقول في كثير من الأحيان انطلاقا من قولي تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي إن دعوة الحق وكلمة الحق هي في ذاتها ثقيلة، ثقيلة على النفوس الباطنة، فإذا انضم إليها ثقل النفوس كان ذلك أكبر نفس من المدعوين إلى الإسلام. لذلك فحسبنا أن ننقل هذا الحق الثقيل إلى الناس الذين ضلوا عنه ضلالا بعيدا بالأسلوب الرفيق وبالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يهتدون ولعلهم يهتدون. هذا ما أدين الله به وهذا ما أوصى به.
جزاكم الله خيرا. في عندنا موضوع السنن، وخصنا السنن الذاتي اللي قبل ولا نقع منهم من يقول مؤكد وغير مؤكد وهذه تحسينات، وهذا لا يؤخذ من الفقهاء انما يؤخذ من اهل الحديث. فممكن نعرف يعني تفصيل حول هذا الموضوع؟